بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. دايما علماء النفس يكلمونا عن موضوع المدخلات وأثرها على سلوك الإنسان. المدخلات المشاهدة، المدخلات المسموعة، المدخلات المحسوسة، وأثر ده على سلوك الإنسان. عشان كده النهاردة حابين نلقي ضوء شوية عن بعض هذه المدخلات، وتحديدا السموم البصرية. قد إيه أنا محتاج أنتبه لأنواعها وخطورتها وازاي اتعامل معاها، لا سيما واحنا بقينا في زمن المشاهدات. يسعدنا ويشرفنا نتناقش في هذه القضيه مع الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك استاذ، اهلا بحضرتك.
قضيه السموم البصريه وانتشارها في وسط الاولاد النهارده، بقى حتى الاولاد الصغيرين خالص بقى معاهم تليفونات وليهم مشاهداتهم. فلو قلنا سموم بصريه بنقصد بيها ايه ابتداء؟
هو احنا خلينا نقول ان آفة حارتنا الشاشات. دلوقتي الشاشات بقت موجودة في كل حتة، يعني انت بتلاقي شاشة. انا دلوقتي بقيت شايف ثلاجات عليها شاشات، الساعة فيها شاشة، العربية فيها شاشة. بس هي طبعا هي وصلت ده بعد ما بقى الشاشة في ايد الطفل موجود في كل حتة، هتلاقي سكرين موجودة بشكل او باخر. وهتبقى في الاخر هي اداة عاملة زي السكينة، يا يحسن استخدامها يا يساء استخدامها. اللي احنا ملاحظينه في اخر فتره ان ما بقتش الشاشات دي وجبه طيبه، بقت وجبه مسمومه، انقلبت وبقت سموم بصريه. وعاده لما الناس تيجي نتكلم على السموم البصريه نقصد بيها اي حاجه هتتسبب زي اي سم بيتسبب في الاخر ان صاحبه بيتاذي بيه. المفروض ان الشاشه دي في الاساس هي حاجه كانت لفايدتين. الفايده الاولى هي الاستفادة، أسمع خبر، أتعلم حاجة، والغرض الثاني هو الاستمتاع. فالإعلام عموما ده الغرض منه، يعني سواء كان مقروء أو مسموع أو مطبوع، إن أنا المحتوى اللي في إيديا ده يا بطلع بفايدة يا بطلع باستمتاع بمتعة. وهم صانعي المحتوى مش مشغولين قوي بالأهداف بتاعتنا. احنا هيبقى القيد بالنسبة لنا احنا محتاجينه مفيد وممتع ولا يضر. فكرة انه ما يبقاش مضر، يعني احنا هنقبل ان في وقت من الاوقات ان المحتوى ممكن يبقى مسلي وممكن ما يبقاش مفيد. يعني كونه ان انا اكيد من باب الترويح على النفس ان انا هدي وقت للفايدة ووقت اخر للاستمتاع، فانا قابل ان هيبقى عندي اوقات، او كمان برجو ان بعض من الاوقات ان بيبقى الحاجه اللي انا بتعرض لها سواء مقروءه او مسموعه او ايا كانت هي محتوى ايه هيبقى فيها درجه من درجات الاستمتاع. بس القيد الاساسي بالنسبه لي ان الاستمتاع ده ما يبقاش مؤذي، مؤذي على اي مستوى.
يعني وده هيفصل لنا معنى السموم البصريه، فقدت الغايه من
فقدت مش بس من فقدت سمعها. ده كمان انعكست، بدل ما بقت بتفيدني بقت بتضرني. فكره ان انا ابقى قاعد لمده طويله وبعدها التجربه على بعضها حملتني كتير من المشاعر السلبية والأفكار اللي بتأذيني على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي، وعطلتني وقفت حالي.
حتى لو بتمتعني لكن بتضرني، فأنا قدام برضك سم بصري.
طالما في ضرر فإحنا بنتكلم على سبب. احنا دلوقتي فكرة ان في أذى موجود، يبقى احنا خلاص دلوقتي طلعنا من دايرة المباح لدايرة اللي ما ينفعش. وانا مش بتكلم على الحلال والحرام قد ما بتكلم على الاذى النفسي وتبعاته النفسيه. علشان دايما لما نيجي نتكلم على محتوى الشاشات الناس بتصنفها حلال وحرام، واحنا بنتكلم النهارده من منظور نفسي بحت. قد ايه الحاجات دي ممكن يبقى لها اثر سلبي على نفسي، فلازم ندي اهتمام للقصص.
امثله للسموم البصريه،
اول ما نقول الاذى في الحاجات اللي زي كده الفكر بيروح للمواد الاباحيه. وطبعا ده السموم البصريه تشمل المواد الاباحيه، لكن انا هرجع للمواد الاباحيه دلوقتي وهبتدي باللي بيتنسي دايما، وهو المحتوى العنيف والبذيء. المحتوى اللي فيه عنف ودم ورعب وحاجات تتعارض مع الفطرة الإنسانية وتصبح مادة للاستمتاع بقت حاجة غريبة. والمحتوى ده علشان مثير للفضول ومثير للمشاعر بقى ليه اهتمام وليه قنوات وليه جمهور وتجارة بتنتشر.
يعني كأن هو سبب انتشاره، ان هو ليه مشاهدات، ليه جاذبيته، لبعض يعني أطياف المجتمع.
الحاجات اللي احنا نقصدها في قعدة النهاردة كلها، سواء كان محتوى إباحي أو محتوى عنيف ومرعب أو محتوى بذيء حتى لو لفظه، لأن المحتوى البذيء اللي بيشمل شتائم أو أوصاف أو أي حاجة لا تحترم الفطرة الإنسانية أو لا تحترم ثقافات الشعوب، برضو بيبقى حوالين منها حالة من الجذب، والجذب ده مرتبط بفضول عند الإنسان ومغامرة من المشاهد إن هو يسمعه، ومجازفة من المنتج إن هو يعمله، وهو بيلعب على نقطة واحدة هي لعبة الدوبامين. الدوبامين بنتكلم عليه كتير. الدوبامين مادة ليها علاقة بالسعادة وليها علاقة بالمغامرة. الدوبامين دي المادة اللي المدمن بيدور عليها، والدوبامين دي المادة اللي بيدور عليها اللي بيغرس تغريزة بالعربية، والدوبامين دي اللي بتطلع واحد جبل إيفرست رغم ان هو الطريق لقمة جبل إيفرست، من المعلومات الغريبة ان هما اللي طالعين الجبل ليهم جايد كده او ليهم علامات. العلامات دي دلوقتي يقول لك جثة الرجل الأخضر، في علامات كده علشان في سابقين طلعوا ماتوا فوق، ماتوا من شدة البرد ومن الخطورة، والناس دي ماتت وقعدت في مكانها محدش شالها ولا، واللي طلع القمة بيبقى طالع للقمة وبس، رغم علمه بأن في علامات في الطريق لناس هالكة بس بيكمل. إيه اللي بيخلي حد طالع وعارف أن علاماته ناس ميتة؟ الدوبامين. هو الدوبامين حاجة وحشة كده؟ لا، هو الدوبامين المفروض ان هو بيفرز مع المواقف الجديدة او اللي فيها اثارة او الممتعة، سواء كانت حلال او حرام، سواء كانت صح او غلط. انا شطرتي ان انا ادور على الدوبامين الحلال المفيد، يعني انا لو هلعب لعب كرة وماتش كرة مع اصحابي وهمشط نشاط الرياضي وهبذل، ما ده بيعمل دوبامين. ان انا اخرج خروجة حلوة مع اصحابي، ما ده يعمل دوبامين. وكل ده وطبعا وحاجات تانية كتيرة، يعني الدوبامين، مصادر الدوبامين المباحة المفيدة كتيرة جدا. المغامر اللي ما لا يرى المتعة إلا في نشاط شديد الخطورة وغير محفوف بمكاسب، وحتى لو كانت باستهوان بحياته هو، من الحاجات الغريبة جدا. حضرتك كنت متابع الاخبار في الفتره اللي فاتت بغرق الغواصه تايتن في عمق المحيط. انا سمعت من يومين ان نفس الشركه المالكه اعلنت عن الرحله القادمه وفتحت باب الحجز. بالمنطق كده
الناس مش هتحجز،
المفروض الناس مش هتحجز، بس ما اظنش ان ده هيحصل. انا ما تابعتش بقيه الاخبار هي الناس حجزت ولا لا، بس هي التذكره اللي فاتت كانت ب $250,000، فمعنى كده ان دي حاجه مرغوبه جدا جدا. وفي ناس بتعمل كده ليه؟ دوبامين، الاثاره الشديده بالنسبه له، وان هو عايز يعمل حاجه جديده وغريبه. المنتج المواد الاباحيه او العنيفه او البذيئه هو لاعب ان الحاجات دي بتفرز الدوبامين بشكل كبير جدا وبتعمل ادمان. يعني كونها انها بتعمل ما نسميه الدوبامين رش او دفقه الدوبامين اللي بتحصل زي المواد الادمانيه، هي بتعمل حاجه شبه كده. فهو عارف ان سرعته رائجه وان زبونه هيمسك فيه، ان هو ملك زبون موجود.
طب يعني ممكن اتفهم الاثاره اللي في الاباحيه وفي العنف، بس ايه الاثاره اللي في المحتوى البذيء؟
الجراه. ان انا شايف ان فلان تجرأ وقال، فانا ممكن اتوحد معاه، ما بعرفش اقول زيه. الفضول اللي بيبقى موجود. ففكرة ان احنا في اعلامنا دلوقتي او في بعض الاعلام، علشان ما نعممش، ان فلان يبقى بيشتم بالفاظ او بيتجرأ بيقول حاجات، الكلمات دي خلينا نقول الالفاظ اللي مش طيبة موجودة من زمان في البشرية، بس اللي طفحت ووصلت ان الاقي لفظة في جوه رواية، ولا الاقيها في مشهد في مسلسل، ولا فلان في فيلم، ولا هو عارف ان دي هتبيع له. وهتبيع له ليه؟ علشان هو عنده زبون بيحب الدرجة دي من الجرأة.
ممكن نعتبر بالرسوم البصرية التفاهة المنتشرة على السوشيال ميديا، يعني احيانا بلاقي قنوات هي حقيقي في مستوى قيمنا الاجيال الاباء النهارده تعتبر ده صوره من صور التفاهه، والعجيب تجد كم مشاهدات غير عاديه هو ما بيردش حاجه.
من وجهه نظري الشخصيه، كوني ان انا ضيعت لي وقتي دون استمتاع، فانت دلوقتي اذيتني. انا ممكن ابقى داخل من غرضي من الاستمتاع ان انا استمتع، بس هستمتع وانا بدرجه من درجات الاحترام، لكن فكرة مقالب تمنتهى السخافة أو مواقف تمنتهى التفاهة أو هزار سخيف جدا واللي للأسف لرواجه، فده بيشجع ناس إنها تسيب اللي وراها وتعمله. فأنت زي ما قريت أحد الحاجات اللي قريتها زمان، إن الكتاب اللي ما بيفيدنيش بيضرني. فنفس القصة، أنا لو شفت محتوى ما طلعتش منه بحاجة فتحت له وقتي، فده بيعتبر أنا بعتبره سم أو بعتبره، لكن هيجي بدرجة أقل شدة من الحاجات التانية، لكن لازال بيضيع الوقت، بيستهلك فلوس، ممكن المشاهد يعجب بالمصانع المحتوى فيفكر يعمل زيه، وخصوصا لما يلاقي احنا فكره العدد المشاهدات حاجه تافهه جدا. الثقافه الرقميه، يعني انا لما اشوف المقطع الفلاني متشاف 50 مره ولا 100 مره والتاني متشاف 1.5 مليون، فكره روح القطيع
في المجتمع، بنات بيتعرضوا عشان يشاهدوا عشان يحصل
مشاهدات.
وعلى العكس عندنا يعني احيانا برضك بتامل السمو البصريه اللي ممكن تكون البعض يغفل عنها، قضيه الاعلانات المبالغ فيها في حجم المتعه. يعني النهارده بعض الاباء بيشتكي ان هو ما بيعرفش يمتع اولاده، الولد شايف قدامه مستوى اعلانات عالي، مدينه مائيه ومدينه الرمال وبحر الثلج ومستوى من الترفيه عالي جدا. طيب بيبدا الولد بنسمع منه انا ملان، طيب ما اعمل كذا او كذا، لا انا عايز حاجه زي اللي انا شفتها دي. هو بيشوف في الاعلان مستوى منزل اعلى ومستوى اكل اعلى ومستوى ترفيه اعلى، فهل ده بيأثر عليه نفسيا على مستوى الرضا والقناعه باللي انا بمتلكه كولي امر؟
طبعا ده هيأثر بشكل واضح وسريع طالما احنا ما كناش مؤسسين الولد ده من بدري. ليه؟ لان هو ثقافه نشر الاعلانات عن الحاجات اللي زي كده، اولا هي عايزه زبون كل يوم، فهي هتلح عليك في الاعلانات. ثانيا هي هتحاول تبهرك، فهتحاول تبالغ في التقديم للمنتج. ده لو ما كانش المنتج ذات نفسه مبالغ في صنعه. يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم على الغواصه اللي هتنزل 3800 متر تحت قاع البحر، ما هو ده اساسا من غير احنا ما نبالغ في التعبير، هي ذات نفسها الفكره مبالغ فيها. ففكره المبالغه في تقديم حاجه ممتعه هي راجعه لما كنا بنتكلم عنه في حلقه سابقه، في فكره ان الانسان بيحاول يعمل متعه ماديه ما بيتبسطش. يعني هو كان فاكر ان انا لما اعمل كذا وكذا هتبسط، فاول حل بيجي على دماغ الانسان ان انا ابالغ في الحاجه، اعمل اكبر بيتزايا، اطلع اكبر برج، مش عارف اشوف اغلى عربيه، اصل كال اغلى كيلو لحمه. ففكره في افوره في الحاجه، فافوره في تقديم المنتجات، وافوره ثانيه في عرضها بزوايا تصوير، وافوره في عدد مراتها، وربط ان انا مش هتبسط غير بكده، ولو ما خدتهاش فاذا احنا مش عايشين يا عم، ده الناس التانية في حتة تانية. القصة دي يعتبر واحد من الحاجات المؤذية للعقل أكيد طبعا.
يعني كأن أنا عندي مستويات للسمو البصرية، مستوى الإباحية والمحتوى البذيء والعنف ممكن أقول مستوى أقل منه، مستوى الإعلانات المبالغ فيها ممكن مستوى أقل منه، مستوى التفاهة المنتشرة، كل ده يندرج حول السموم ايا كانت درجه سميته. طيب لو حبيت اقول خطوره المشاهدات دي، خطوره ان انا اسيب اولادي ليها او ان انا نفسي، هل ممكن انا مع وعي ان ده غلط وان ده مش صح ممكن اتاذى؟
الخطوره متعدده، اولها واقلها واقل حاجه بنشير اليها هو ضياع الوقت، ودي مش هنقف عندها كتير لان دي من نافله القول. يعني دلوقتي المحتوى ده كمان بيصنع بطريقه تأثر الزبون لو صح استخدام التعبير، وكمان هما بيلعبوا بشكل كبير جدا على ان هو ما يملش ما يزقش، فتبقى بقطع بصيرة وان انتقالات سريعة في التصوير بألوانات معينة بإضاءات يعني فكرة ان انا هبقى آثر الزبون او العميل او المشاهد ان يقعد عندي اطول مدة ممكنة، وهو اساسا كان فكرة ان هو داخل يتفرج على مقطع 20 ثانية. ده المفروض اصل الاتفاق ان هو شايف ان ده ريل زي ما بيسموها، والريل ده هو هينزل يدوب 10 ثواني 20 ثانيه فهيعمل ايه ده، بس الحقيقه في الاخر هو بيقعد ساعتين 3 4 في وسط السحله دي لان هو المنتج مصمم بالطريقه دي. فده الخطر الاول وده اقل خساره. الخساره الثانيه حجم الالم والخسائر النفسيه اللي بتحصل من المشاهده، سواء كان عنيف او اباحي، الذكريات، تكوين الذكريات جوه العقل الإنساني، كل ما كانت الذكرى مرتبطة بمشاعر كل ما احتمالية إنها تلزق أكبر. الذكرى بصرف النظر كانت ذكرى حلوة أو وحشة، يعني أنا لو في حدث سعيد حصل لي من 20 سنة وكنت فرحان جدا يوميها، سعادة الحدث هتخليه يلزق في دماغي ويبقى من الذكريات اللي هتحفر جوه الذاكرة بشكل قوي جدا.
طيب انا السم ده يعني ايه اتحفر في ذاكرتي، خسرت ايه؟ ان انا هشاهده تاني وتالت ورابع؟
الفكرة المشهد سواء كان عنيف او اباحي ده كأنه بيتكرر على ذهني بشكل كبير، يعني ببساطة قسوة المشاهد او ايا كانت استقباله ليها ازاي هتعلق في ذهنه، هو مش هيبقى عارف يتحرر منها، هو ممكن يبقى قاعد بيذاكر والمشاهد بتتكرر عليه، هو فاكر لان هو صانع المشهد عامله بطريقة خليك يعلم معاك، فتعليمة المشهد معاك ده بيخليك حتى لو بعد ما تقفل المشهد هو مكمل، انت وانت بتذاكر وانت بتصلي وانت بتكلم صحابك فاكر فلان اللي قتل، فلان اللي ذبح، فلان اللي عمل الحاجات اللي زي كده، بتبقى عالقة بالذات مع اثرها الاخر. انا وقت بصلي مش هخشع، ولو بتكلم مع صاحبي انا بنص دماغ معاه، ولو وتعدي المشاهد دي بقى كمحتوى تؤثر في السلوك الانساني. احنا بنتكلم دلوقتي على اضرارها على صفاء ذهنه وعلى استمتاعه ورضاه بقية حياته، ممكن تتعدى انها تشكل جزء من سلوكه.
يعني قضية الإباحية وعلاقتها بالاستمتاع بالزوجة، أحيانا
الاستمتاع
بنجد
بالزوجة،
ده
التحرش
بيؤثر.
بالآخرين، انه يتلصص علشان يشوف حاجة، يعني فكرة ان هو في حاجز تقوى انكسر. وبعد كده يعني احنا من الحاجات اللي برضو ثابتة علميا ان في بعض الناس بتبرر لنفسها بمشاهدة الإباحية من المتزوجين، ان هو بيقول لك انا عايز اتعلم وعايز اعرف وعايز،
وبعض الأطباء أحيانا ينصح بده.
للأسف للأسف علميا الموضوع درس، دورة الإثارة الجنسية بتقول ان فقط المرحلة الأولى هي اللي ممكن تتحسن، هي مرحلة الإثارة. احنا بنتكلم عن ان الدورة الجنسية فيها إثارة ثم فيها استجابة فيها استمتاع ثم انطفاء، فقط اللي بتتحسن المرحله الاولى ان يعني الشخص ده بيستثار اكتر، لكن الثابت علميا ان باقي المراحل بيتدهوروا. يعني انت كاننا بنقول الدوره الجنسيه المرحله الاولى بتخلصها بتنقل على الثانيه الثالثه الرابعه، الاولى بتتحسن والباقيين بيتدهوروا، فبتكون النتيجه النهائيه للي بيشاهدوا الحاجات الاباحيه ان هم اقل استمتاعا من اللي بيغضوا بصرهم وبيطلعوا الحاجات دي من حياتهم. ل 300 الف سبب، منهم المقارنات، منهم ان هو بيقارن نفسه بالشخص اللي موجود، بيقارن زوجته باللي موجود هناك، اجواء معينه، هي نفس القصه. حتى لو بعدنا عن الاباحيه، انت لو قاعد تتفرج على فيلا، على حسب حضرتك كنت بتتكلم على الحاجات المبالغ فيها، فيلا او قصر بشكل معين، فرجعت بتقارن ده بالشقه الاوضتين وصاله اللي هي موجوده عند معظم المصريين، فانا ممكن استقل اللي انا فيه. ففكرة المقارنة أو الانشغال بالآخر أو حاجة كده بيأثر بالسلب على العلاقة الزوجية، فكرة الطالب اللي مأثر عليه تركيزه، فكرة إن شفنا وللأسف تحرشات وحاجات بتتم علشان الشخص اللي قاعد هو متأثر أو اتجرأ إن هو يعتدي على طفلة، يعمل أي حاجة علشان هو شاف حاجة شبه كده هناك، أو إن هو على الأقل استثار فعايز يتخلص من الشعور اللي جواه بطريقة بقى شرعية غير شرعية. ففكرة إن إحنا بنجني ثمار إيذاء قوي جدا بسبب هذه الإباحية للأسف ده مشاهد.
ده هيدفعنا لقضية إن أنا لو بتكلم عن الطفل الصغير، يعني الإيذاء ضياع الوقت وان انا باثر، هياثر مع زوجته وهياثر مع ادواره في الحياه. بعض مدمن الاباحيه ممكن يتخلف كتير جدا عن شغله فبيأثر مع ادواره. طيب على مستوى الطالب هياثر على مذاكرته، هيضرب عنده احتياج كبير جدا للشهوه مستقبلا. لو عايز اقول لولي الامر زي روشته ذهبيه، عشان هاكمل الكلام عن الشخص الكبير، انا محتاج افرد الطفل الصغير اللي بيشاهد الاباحيه بنصائح معينه لولي الامر.
ولي الامر لازم تكون زي ما بنقول كده عيني وسط راسه، يعني فكره ان انت حاسس، انا فاكر الكلمه عايزه تاب جبت لها تاب، عايزه لاب جبت لها لاب. انا فاكر اب كان مره بيقول لي من باب ان هو
مش مقصر
مش
يعني.
مقصر. ففكره ان انت هو انت لو ربنا موسع عليك وقادر توفر الاحتياجات او الحاجات اللي ممكن تسهل على ابنائك الحياه حاجه جميله جدا، بس هو ما ينفعش تدي لابنك عربيه وما بيعرفش يسوق، ما ينفعش تدي لابنك مسدس وهو عارف ان هو هيصيب نفسه
هيأذي
ويؤذي
نفسه.
الاخرين. ما ينفعش ان انت يعني هتدي الاداه لازم تبقى عارف الضوابط بتاعت استخدامها. اول ضابط في القصه دي ان انت وسط ولادك بتقضي معاهم وقت اطول، ومش لازم الوقت بعينه، ده دايما بنتكلم المهم جوده الوقت، انت قريب منهم، عارف اهتمامات ابنك، عارف اهتمامات بنتك، بتشوف هو بيشوف ايه على الكمبيوتر، بيشوف ايه على التلفزيون، مين صحابه، ابنك بيصلي ولا ما بيصليش، فكره ايه اللي شاغل باله.
ولي الامر ساعات بيرد علينا في الكلام ده يقول مثلا لا ده اولاد الزمن ده مش حابين وجودنا اصلا، يتخيل كأن الثقافه السائده في المجتمع بيحاولوا يقولوا لنا ان كل حاجه اتغيرت، يعني حتى سمات الانسان كل حاجه يبقى فيها سيوله، مفيش حاجه فيها ثبات.
هو في حاجات اتغيرت يا استاذ احمد، بس انا يعني اول ما حد بيتكلم ان الدنيا اتغيرت بفتكر وانا يعني في مرحله ابتدائي كده اعدادي كان في خطاط اعرفه، والراجل ده كان متميز جدا، وكان عامل كده زي ما في المكان اللي هو كان فيه كانه عامل زي اكبر وكاله اعلان دلوقتي، كان خطاط مشهور جدا بمهارته. اول ما بدات بوادر ان في حاجه اسمها فوتوشوب وتصميم، كان اول حد جاب الجهاز واول حد اتعلم البرنامج، وهو خلاص هو انا كنت اللي واخد وضعي بان انا اجيب حاجه فواكب التغير وحافظ على مكانته واكل عيشه وبقى راجل متميز في نفس القصه.
كأن حركة ان مساحة التغيير مش مساحة انقلاب في الموازين،
مش انقلاب،
دي مساحة
انا
معينة
زمان
يعني.
كنت هبقى قاعد وسط ولادي، فانت خليك وسط ولادك، يعني احنا من النصائح اللي بنقول ولادك قاعدين على الواتساب، روح لهم واتساب، يعني هي هتقلل الوقت موجودهم، بس هل انت موجود معاهم؟ هل عارف ابنك بيشوف ايه؟ هل انت بتفتح البراوزنج هيستوري بتاع ابنك بتشوف هو شايف ايه؟ ايه اللي هو يعني انت لو الدنيا اتقلبت وحتى لو الولاد بيحبوا ياخدوا نفسهم بعيد انت هيبقى لازم تبقى وسطهم. يعني فكره انت عارف بيعملوا ايه؟ دي النقطة الأولى بشكل أساسي في موضوع إن أنت تحمي ابنك.
هتظل قضية الأوامر القرآنية جامعة لكل مقصد دندن حوله، يعني قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك، كأن مشاهدات الإنسان يتأثر بها السلوك شاء أم أبى. فلهذا حفظ العين من سموم البصرية المنتشرة على السوشيال ميديا من أسمى القضايا ومن أهم الملفات اللي احنا محتاجين ننتبه ليها كآباء ونحمي منها أولادنا في المستقبل. فاصل ونعود ليكم ونكمل هذه القضايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مشاهدينا الكرام في الكلام عن السموم البصرية. بعد ما عرفنا خطورتها وأشكالها محتاجين نتعرف على الحلول الحقيقية والحلول الوهمية البعض بيتوهمها، زي البعض عنده قضية وهم السيطرة، أن أنا مسيطر، أنا اللي بشوف الفيلم الإباحي وأنا اللي ببعد عنه فأنا مش مأذي منه. فنكمل هذا الحوار حوالين الحلول الوهمية والحلول الحقيقية. ممكن نعرض حل وهمي، يعني الحلول الوهمية المنتشرة في وسط الناس.
الحلول الوهمية الأجذوبة وناس كتيرة بتتعامل معها بتصالح فكرة التصنيف الرقابي للمشاهدات، يقول لك ده بلس 13 وده بلس 15 ده بلس 18 ده أكتر من 13 سنة، وبعض المنصات العربية يكتب ينصح بالمشاهدة برقابة عائلية او مش عارف لا. ففكره كانه عايز يبرئ ذمته بان انا من بدري يا باشا قلت لك ان ده بلس 18 فانت اللي قعدت شفت، والمفروض ان ابنك ما يشوفش الكلام ده تحت اي منصه تحت اي حاجه بيتقال ان القصه دي بلس 18 هم يشوفوها. يعني ايه الدين ولا ايه الصحه النفسيه اللي قالت لو فلان عدى 18 سنه ينفع يشوف حد بيذبح حد او حد بيشتم حد او حد بيعمل اجراء حميم مع حد؟
هي خدعه غريبه جدا.
الخدعه غريبه بس هي حاجه شبه السجاير اللي احنا كاتبين عليها التدخين ضار جدا ويسبب الوفاه، وانا نبهتك قبلها. ماشي، هو كمقدم خدمه كتاجر هيبقى بياكل عيش، يعني احنا هنتفق ان في حاجات كتيره في العالم هي في الاخر تجاره، وان التاجر عايز يكسب والزبون هو اللي يبقى واعي. فاي حيز دعائيه للتصنيف او اي حاجه من حاجات كده عشان تجمل المنظر احنا لازم نبقى واعيين ليها وتدريجيا نلفظها. يعني فكره ان هو حط تصنيف انا بريء بالنسبه لي او القصه، احنا الدول كتيره في فترات ممكن تلاقي ان يعني كنا بنتكلم في الحلقه بتاعه الانتحار ان لما كانت في روايه مجدت من طفل انتحر، الروايه تسببت في الاذى فالدوله قامت بسحب الروايه من السوق، ولما اهميتها بعد سنين غيرت احداث فيها عشان تعملها. فكان في دور مجتمعي في القصه ان احنا ما ينفعش لو الزبون عايز نديله خلاص، انا لو لقيت ان الشخص او الفرد في المجتمع عايز حاجه بس هي هتضره لازم يبقى في رقابه على الموضوع. واول رقابه هتفضل موجوده هي الاسره. والمظله الكبيره اللي لو ما اتعملتش او البوابه الكبيره اللي لو ما اتبنتش صح من بدري جدا هنبقى في خطر، دي هي التربيه الجنسيه.
احنا بيقابلنا مجموعه متالمين في الملف ده، يعني ما بين زوجه متالمه ان زوجها بيتفرج على افلام اباحيه، ما بين اب وام متالمين ان ابنهم بيتفرج على افلام اباحيه، ما بين اب نفسه بيبرر ويقول انا مش بعمل حاجه تاذي اللي حواليا، دي حاجه خاصه محتاج ان انا اكمل فيها. فكل واحد من الاطراف دي محتاج خطاب وتوجيه خاص بيه.
كل حد من دول بيتاذي، وحق اللي بيتاذي اول حاجه ان هو يطلب المساعده، سواء الزوجه سواء الابن او الاب. فكره ان المشكله ندفس راسنا في الرمال مش هيحلها خالص، وده اللي خلانا مثلا في خلال اخر 10 15 سنه ان المشكله بتتفاقم، وان المنصه الاعلاميه اللي ما كانتش بتتجرأ وتنشر بقت بتنشر، وان يعني بالبلدي كده المشكله بتستفحل. المواجهه في مواقف كتيره بتحللنا المشكله او بتاثر الطريق. يعني الزوجه محتاجه تبقى جريئه، في زوجات كتيره تقول لي انا بكتشف ان جوزي بيعمل كده، طب واجهتيه؟ لا ده انا اتكسف اقول له. طب وبعدين؟ ما هو طالما انت مكسوفه هو فاكر ان المشكله مش كبيره. سواء انت محتاجه توجهيه في ان ده يغضب الله سبحانه وتعالى، او ان ده مأثر على حياتك، او ده مأثر على اهتمامكم ببعض. هي يعني القصه هو مشكله الاباحيه انها دايما مرتبطه بدرجه من درجات الخصوصيه والسريه والقلق والتوتر. ومعظم وللاسف مش كل بيبقى خايف ان هو يكتشف، فدايما هو متوتر وانت حقك مش واخداه، وهو بيقضي وقت لوحده. والقصص دي كلها محتاجه حد يكسر حركه الثبات دي. كسرت حركه الثبات دي بان حضرتك تواجهي فكره ان انت تبلغيه او تقولي له باي طريقه، ما بطريقه يكون فيها مصلحه من المصالح. الاب مع اولاده بنقول له من بدري خالص علم اولادك التربيه الجنسيه، وانت اللي هتعلمه عشان غير لو انت ما علمتوش غيرك هيعلمه. والكلام ده بيبتدي من بدري جدا، يعني من سن 4 سنين او من قبل كمان. بنقول كلام بنؤكده على الاباء والامهات، علم ابنك او علم بنتك ما بين فخذيك قدام وورا، ولو بنت يبقى منطقه الصدر كمان، لحد بيشوفهم ولا بتشوف بتوع حد، ولا بتسمح لحد يلمسهم ولا تلمس بتوع حد.
مفهوم العوره يعني.
مفهوم العوره بنعلمها له، وبنوسع مفهوم العوره دي، مش لازم يكون شخص قدامك. لو ماده مطبوعه على ورقه او على شاشه انت محتاج بسرعه تودي عينك بعيد وتصرخ في عين الشخص اللي بيحاول يعمل معاك كده، وتعالى بلغني ان فلان عمل كده. ومن تاكيد المعنى ده ان لو ده طلع لك في اعلان، القصه الاباحيه بتتسرسب ليه؟ لانه ممكن يبقى قاعد على صفحه ويطلع اعلان على جنب الصفحه لحاجه ابسط من كده شويه. فتدريجيا احنا محتاجين نستنكر ده ونقول لو ده موجود اقفل واطلع، لازم نشوف في حل، ان ده مش مقبول ان يبقى موجود لانه بيكسر
الفطره. يعني انا جاي افاتح ابني في القضيه
وبادر من بدري، يعني احنا مش مستنيين المشكله تحصل. انا من بدري محتاج اعلمه ان في مناطق في جسمك ما ينفعش حد يشوفها وما ينفعش حد يلمسها، ونفس المناطق اللي في جسمك المحرمه دي باللمس او الرؤيه هي عوره عند الاخرين، فما ينفعش لا الاخرين يشوفوها ولا يلمسوها. يعني ما ينفعش حد يقلع قدامك، ما ينفعش حد يعمل الحاجات دي قدامك، ولو لقيت حد بيحاول يوريك حاجه عنده، انت لازم تغمض وتهرب من المشهد، ولو حد بيعمل لك كده قدام على شاشه تليفون او موبايل او حاجه انت المفروض تهرب، فضلا بقى على ان انت اللي تدخل وتبحث وتشوف حتى لو المواد دي موجوده، لان هو الولاد كمان دلوقتي بقى
بينقلوا لبعض،
بينقلوا لبعض، ومنهم اللي بنفس طريقه السجاير بتاعت زمان، إيه انت مش راجل ولا ايه ده الولاد كلهم بيشربوا، هو انت مش راجل ولا ايه ده في حاجات زي دي انت ازاي ما تعرفش الكلام ده. فلو الولد ما عندوش الشخصيه المبنيه حوالين ان لا ما ينفعش، وان انت لو حد بيحاول كده انت اللي بيبقى عندك شخصيه تاكيديه ايه ده اللي انت بتقوله ده حرام ده عيب ما ينفعش، الولد غالبا بضغط الاقران ممكن بين اصحابه. فالباب ده لو مش مقفول من بدري احنا بنبقى خايفين جدا.
بناء المفاهيم الدينيه عند الاطفال ممكن يؤثر في علاقتهم بالملف ده؟
هو من المسؤوليات اللي بنبنيها من بدري جدا هي الامانه. والامانه فيها جزء كبير اسمه مراقبه، والمراقبه ان انا عارف ان في ملائكه على كتافي وان في الله في السماء يشاهدني. فكره ان انا اجدد، فانت حر ربنا شايفك والملائكه بتكتب امر عملك. فالقصه دي ان انا بحاول اقول له ان انت حتى لو دخلت وقفلت على نفسك فالله سبحانه وتعالى شايفك والملائكه بتكتب اللي انت بتعمله، تذكيره بالامر ده يوم بعد يوم، وان انا في اختيارات كتيره ببني عنده المفهوم ده، وكمان هو يشوف ده تطبيق عملي مني. ما هو انا صعب اقعد اقول له الكلام ده ويشوفني انا لما بقعد اكلم صاحب، او ان هو حتى لو بالصدفه لقى حاجه زي كده على تليفون الاب او اي حاجه زي كده، فاحنا قتلنا مفهوم الامانه والمراقبه. ففكره التاكيد على المعنى وان ممكن يكون الحاجه فيها اثاره وفضول، لكن الاثاره والفضول مش دايما مفيده، ومنها المخدرات، ودي بتبقى فرصه برضو ان احنا نتكلم ان انت ممكن حد يعرض عليك حاجات ثانيه. والمحتوى بقى كبير للاسف، وكل يوم في جديد، فانت بتؤكد على الفكره بشكل عام مش على حاجه بعينها.
طيب بالنسبه له هو كولي امر او كمشاهد او كشخص كشاب بيسمعنا وواقع في السموم البصريه، واقع في الاباحيه، واقع في الاعجاب بالعنف والتقليد ليه،
محتاج اكلمه طبعا. الشخص اللي القصه دي شغلاه انا محتاج اكلمه، هرجع اقول له ان انت نفسك غاليه وعظيمه ومحتاج تحافظ عليها وترقيها بفطرتها. انت بتاذي نفسك بان انت بتتفرج، بتاذي نفسك بالحاجات دي كلها. يعني هو الفكره احنا كبشر بنعظم القتل وبنعظم الحفاظ على النفس، ففكره ان يبقى في دم ورايح وجاي ورقاب بتطير والكلام ده بيخلي النفوس عادي، يعني بتعمل
تألفها
بيبقى في تطبيع للمشاعر. فانت حافظ على فطرتك زي ما انت. فكره إن انت تبقى رايح شغلك او قاعد بتذاكر او قاعد بتصلي او مع اصحابك وحاسس المشاهد بتتكرر على ذهنك وهي هتتكرر على ذهنك، هو صانع المحتوى عايز المشهد يلزق في ذهنك، هو بيعمله باكبر درجه من الابهار. موسيقى تصويريه رهيبه، اضواء ومشاهد، تويستات في الاحداث، كل ده علشان يخلي الحدث يلزق في دماغك. ارحم نفسك ما تعملش كده. واكتر حاجه هتقويك وخصوصا في موضوع الاباحيه، مش هلاقي حاجه اقولها للشخص ده غير ان اكتر حاجه محتاج اقول له ان انت تراعي ان الله سبحانه وتعالى حرم عليك ده. يعني انت لازم تبقى عارف عظمه العمل اللي انت تعمله او الاجر اللي انت هتاخده. يعني لو انت عندك فضول شديد ان انت تتفرج، او عندك شوق ان انت تشوف، او ان زمايلك قالوا لك، او ان انت شطانك او نفسك ايا كان مين فيهم بيزقك ان انت تعمل، لو ده عظيم جدا انت محتاج حاجه اعظم تفرمل لك ده.
ايوه،
ومفيش حاجه هتفرمل لك ده في 2023 غير ان انت يبقى عندك حاجه اقوى تمنعك. مفيش حاجه هتخليني في عز حر شهر 8 والجو حر جدا تمنعني عن ان انا افطر، غير ان انا عارف ان الصيام اجره كبير. وخصوصا لو كان صيام فرض، وان انا لو فطرت في نهار رمضان، لو رمضان جه في عز الصيام فعرفت عظمه الجرم اللي انا بعمله. فمفيش حاجه هتقوي عضله تقواك ان انت يبقى المحتوى موجود في الموبايل اللي في ايدك او على اللابتوب بتاعك الا ان انت عارف ان في حاجه اسمها التقوى الله، وان ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك خير. ولو مش عارف تعمل ده بسهوله يبقى انت لازم يبقى لك ورد اسبوعي يومي بتدخل على اليوتيوب تكتب كده فوائد غض البصر، لماذا اضرار اطلاق البصر، هتلاقي شيخ او مقطع او معلومه هتقوي نفسك، هتقويك تخليك متعفف تعمل كده. النفس البشرية فيها نظرية قديمة اسمها نظرية التنافر المعرفي. النفس البشرية ما بتقبلش معلومتين عكس بعض. بمعنى لو أنا مثلا نفسي أشرب سجاير، بس في نفس الوقت عندي معلومة إن السجاير بتسبب السرطان، دول معلومتين المفروض إن هم عكس بعض متنافرتين. النفس البشرية ما بتقبلش إن يبقى جوه دماغي معلومتين بنفس درجة التنافر. فبتعمل إيه؟ لازم هتغلب واحدة وتفطس الثانية. بمعنى ان انا لو جيت في موضوع السجاير ده اقول لنفسي ده كلام ابحاث، ده بيتطبق على بره،
لو حميل جانب الاستجابه،
عشان لو انا عايز اميل جانب الاستجابه ده انا بشرب كل فين وفين. في حين ان انا لو كنت ميال ان انا بطل هروح اقرا عن الاضرار التدخين، حاجه هقوي ده علشان اضعف ده. نفس القصه بتحصل في موضوع زي ان انا عايز اتفرج وعندي معلومه كده بتقول ان ده غلط. لو قويت الجانب بتاع ان ده غلط بان انا عندي ادله شرعيه بتقول ان ده حرام، ان 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 ده حاجه بتكسر التقوى، ان فضل غض البصر عظيم جدا ان انت بتؤجر عليه، الكوم ده او الجانب ده هيقوى وهيضعف على اساس الثاني. نظريه التنافر المعرفي بتفسر ان انا لو جاي قدامي مقطع هيتكلم عن غض البصر ابقى عايز اعديه بسرعه. انا مش عايز اعرف معلومه، انا انت هتضايقني ليه؟ فالانسان في حاجه شبه كده انت محتاج تقوي على قد ما تقدر المعلومات اللي بتقول باضرار الاباحيه، اللي بتقول بعقوبه اطلاق البصر، اللي بتقول بالاضرار الطبيه وتاثيره على حياتك الزوجيه. قوي ده قوي، فاقرا فيه فاعرفه. وسلوكيا القاعده تقول تجنب الاغراء اسهل من مقاومته. قاعدة كبيرة الناس بتتكلم عليها، ما انت ما تحطش بلاي ستيشن قدامك ليل نهار وترجع تشتكي ان انا بلعب بلاي ستيشن 8 ساعات في اليوم. ما تحطش علبة السجاير قدامك وتقول اصلا مش عارف ابطل. اول حاجة تعملها بتبطيل السجاير هو ان انت ترمي السجاير بعيد عنك، ثم تاخد خطوات اخرى. دي ممكن تقول لي ما انا هروح اجيبها تاني، بس هو انت لو هي موجودة قدامك احتمال تدخن كل شوية، بس انت لو رميتها احتمال على ما تفكر تجيب غيرها هياخد وقت طويل.
هتظل كمان فكرة البيئه المخلطه للانسان، يعني قد ايه الصحاب النهارده ممكن يهدوا لبعض سموم بصريه، ممكن يرشدوا بعض على مواقع وعلى قنوات، فقد ايه احنا محتاجين نامن الجزء ده.
الصحبه حاجه هامه جدا في بناء العادات او التخلص من العادات. من الكتب الجميله اللي انا بنصح ناس كتير ان هم يقروا كتاب العادات الذريه، الكتاب ده عظيم جدا. في فصل في الكتاب كان بيتكلم ان انت لو عايز تبني عادة فانت خليها محبوبة الى قلبك، وجزء من تحبيب العادة الى قلبك هو ان اصحابك بيحبوها، او ان انت لما بتعملها بتلاقي ان الاخرين هيقولوا لك تمام. فلو انت بتلعب رياضة بس اصحابك كلهم ما بيحبوش هيقعدوا يتريقوا عليك، في حين ان انت لو مكسل في الرياضه بس اصحابك كلهم رياضيين وراح حتى هتلاقي نفسك هتسيرهم. ففكره ان انت جوه شله الصحاب لو هم مستهونين بالماده الاباحيه وشايفين انها عادي غالبا صعب جدا ان انت تبطل، ما انت كلهم بيتكلموا عادي. والعكس بالعكس، لو انت صحابك كلامهم كله عن تقوى الله سبحانه وتعالى وان هم بيستمتعوا بحاجات تانية، يعني انا لو صحابي بيقضوا وقت في الرياضة او في الهوايات او في الحاجات اللي زي كده فانا هتلاقيني هعمل زيهم، او على الاقل مش هيبقى عندي الوقت اللي ضايع في حاجات زي كده. فتأثير البيئة عموما والصحاب خصوصا مكون اساسي في الحل. طبعا
احيانا البعض بيشاهد الاشياء دي عشان يقول ما هو طبيعه المجتمع، يعني انا بفرج ابني على الخناق والعراك والعنف، ما هو الدنيا فيها كده، وبشوف افلام اباحيه ما عايز اتعرف على الدنيا، يعني فكره الفضول وان انا ابقى مخالط ومواكب للمجتمع.
الايذاء اكبر من الفايده. وابن حضرتك هيشوف الخناق في الشارع ده لو صفت معاه في الشارع، ولو حضرتك ربنا امنن عليك في مكان ما فيهوش خناقات فدي فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو حضرتك انت دلوقتي ما هو شاف الخناق وفي الاخر نفس الراجل اللي اتخانق ده كسب وانتصر واتجوز اللي كان عايزها، انت هو اساسا اخر القصه الراجل ده حصل له تعزيز. يعني ابن حضرتك لما شاف ان هو شتم وقتل وعمل وفي الاخر انتصر، انت اساسا اللي اتكون عند ابن حضرتك ان دي واحده من وسائل الحصول على الحقوق، فالفكره ما هو برضو صانع المحتوى ده مش عبيط، هو عايزك، هو هيكسب الشخصيه اللي هيطلعها،
لو بيصور
هيطلع الولد اللي شرب سيجاره حشيش هيطلعه ان هو في اخر استمتع. فابن حضرتك لما هيشوف المشهد ده هيبقى شايف انه استمتع، لان هو في الاخر مش بيقدم قيمه، يعني هو مش بيقدم موعظه. في الغالب صانعي المحتوى ما بيقدموش موعظه، ما بيقولكش في الاخر ان اللي تطاول على والده في الاخر كانت سقط في الامتحانات ولا نهايته كانت وحشه. وغالبا يعني الفكره دي وان كانت شكلها حلو لكن هي في الاخر الاذى منها اكبر.
تجد قول الله عز وجل: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قد ايه الانسان مسؤول عن مشاهداته، مسؤول عن كلامه، مسؤول عن كل الحواس اللي ربنا اعطاها له. بعض العلماء التربيه بيعتبرها هي المنافذ الرئيسيه التي يجب على الانسان حمايتها، لان الشيطان يتسلل منها. الشيطان يتسلل من العين، يتسلل من الاذن، فلذلك السموم البصريه قضيه كبيره جدا ومنتشره اكثر في مجتمعنا. فلذلك المواجهه الصحيحه ليك كولي امر، وحمايه اولادك وحمايه ذاتك، وانت كزوجه لو شفتي ده عند اولادك او عند زوجك تواجهي وتتكلمي، انت كده بتاخدي المجتمع خطوه للامام. باذن الله نلتقي في حلقات قادمه نناقش قضايا نفسيه بنفس مستوى الاهميه والعمق. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.